إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، الذي من اتقاه وقاه، ومن شكره زاده، وهون عليه يوم القيامة معاده. ومن أعظم الأمور التي يتقى فيها الله عز وجل الأموال. هذه الأموال التي هي نعمة من الله تبارك وتعالى على الإنسان، قال الله عز وجل: وأنه هو أغنى وأقنى، أي ملك المال. وقال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي علم الله عز وجل أني أستحق ذلك، ولم يعطني ذلك إلا وهو يحبني ويرضى عني. قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة ما ذكر الله عز وجل من قصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. والقول في هذه الآية كالقول في الآية التي ذكرناها الآن، قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ وإذا كان الله تبارك وتعالى أهلك من قبله من القرون من هم أكثر منه مالا، فعلم أن العطاء ليس دليلا على محبة الله عز وجل للعبد، فإن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولكن لا يعطي الإيمان إلا من أحب، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. كما يقوله الذين لا يعلمون في هذه الأيام، إذا نظروا إلى مال إنسان أو إلى عمارته أو إلى قصره قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، الذين نفر عنهم أكثر الناس الآن، نفر الناس الآن عن أهل العلم وتعلقوا بأهل الدنيا، قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. فكان هذا المال أيها الإخوة وبالا عليه. فأمر المال أيها الإخوة أمر خطير ونعمة خطيرة، ولا بد أن يسأل الإنسان عن شكرها، كما روى الترمذي وغيره عن أبي برزة ومعاذ بن جبل وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، وماذا عمل فيما علم. ولما كان المال بهذه الخطورة، فكم من آية في كتاب الله عز وجل، وكم من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في شأن الأموال وفي شأن خطورتها على الإنسان إذا لم يتحرك فيها الإنسان بمعيار الشرع. قال الله تبارك وتعالى عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من مال لتمنى أن يكون له ثانيا، ولو كان له ثانيا لتمنى أن يكون له ثالثا، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولذا صنف علماؤنا في الأموال كتبا مستقلة، فمن ذلك ما صنفه أبو عبيد القاسم بن سلام، ألف في ذلك كتابا وسماه الأموال. الأموال التي تكون تحت يد الدولة أو التي تكون تحت يد الأفراد، فالواجب على كل مسلم أن يتفقه كيف يتعامل بأمواله على طريقة ترضي الله عز وجل، وإلا كان هذا المال وبالا عليه. وخلاصة ما يجب على المسلم في ماله ما يلي: أولا، لا بد أن يتحرى المسلم تحريا شديدا، وذلك بسؤال أهل العلم، يتحرى كيف يكتسب المال بالأسباب الشرعية، لأنه سيسأل عن هذا، لأنه سيسأل عن هذا. والعجب أن كثيرا من الناس يتعامل المعاملة التي هي غير صحيحة، وبعد أن يتعامل ويجمع من المال ما يريد يأتي ويسأل، وهذا خطأ. والواجب عليه قبل أن يفعل وقبل أن يتصرف تصرفا ماليا أن يسأل هل هذا حلال أم حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن واقع الشبهات أوشك أن يقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثانيا أيها الإخوة، لا بد للمرء المسلم أن ينفق ماله فيما ينفعه في الدنيا والآخرة وفيما يرضي عنه ربه سبحانه وتعالى. ثالثا، لا يسرف في استخدام ماله ولا يضيعه، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وروى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الأمر الرابع أيها الإخوة، أن لا يلهيك هذا المال عن ذكر الله تبارك وتعالى، وخاصة في هذا الزمان الذي لا يبالي فيه المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أو من حرام. فلا ينبغي أن يلهيك طلب المال عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقون، وفي كل منهما التحذير أن يلهيك المال عن ذكر الله تبارك وتعالى. ففي سورة الجمعة قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفي سورة المنافقون قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الأمر الخامس أيها الإخوة، أن تتقرب إلى الله عز وجل بهذا المال، وأن تستعين به على طاعة الله لا على معصية الله، فتتصدق به وتقرضه، تقرض المال للمحتاجين. والله إن أصحاب الأموال والأغنياء لمسؤولون أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن حاجة هؤلاء الفقراء الذين اضطروا إلى أن يأكلوا الربا، لأن هؤلاء الأغنياء لما وضعوا أموالهم في هذه البنوك وصارت هذه البنوك تفرض الفائدة على المحتاجين، صار الفقير في زماننا يؤكل أكثر مما كان يؤكل في الجاهلية، فإنه في الجاهلية كان صاحب المال يأكل الفقير مرة واحدة، وأما هذه البنوك فكان وضعها سببا لأن يؤكل الفقير مرتين، فإن هذه البنوك تفرض الفائدة العالية من أجل ماذا؟ من أجل أن تعطي الغني صاحب المال نصيبا، ويأخذ هذا البنك النصيب الأكبر. والسبب في ذلك أصحاب الأموال. فأين المسلمون من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أقرض مالا مرتين فكأنما تصدق به مرة، من أقرض مالا مرتين فكأنما تصدق به مرة. وأين هم؟ مما رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة فوجد مكتوبا على بابها، دخل رجل الجنة فوجد مكتوبا على بابها القرض بثمانية عشر والصدقة بعشر أمثالها، القرض بثمانية عشر والصدقة بعشر أمثالها. وذلك أيها الإخوة أن الصدقة إنما أنت تخرجها طواعية واختيارا، وأما القرض فلم يكن في حسبانك، سيأتيك محتاج، فإذا أقرضته ولم يكن ذلك في حسبانك كان من المناسب أن يكون جزاء القرض أفضل وأعلى من جزاء الصدقة. أين نحن أيها الإخوة من قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ لما سمع أبو الدحداح بهذه الآية وكان له حائط فيه 600 نخلة، 600 نخلة وفي الحائط امرأته، فقال لها: يا أم الدحداح اخرجي فإني أقرضت حائطي لله ورسوله. أين المسلمون من قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ فجاء هذا الأنصاري وكان له بستان، وكان أحب أمواله إليه وهو بيرحاء، فأقرضه. قال: هو لك يا رسول الله، فضعه حيث شئت. فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله في الأقربين. فالحاصل أيها الإخوة أن هذه النعم وهذه الأموال التي نحن فيها هي من نعم الله تبارك وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأتبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا فيما تقدم أيها الإخوة شيئا مما يتعلق بالركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، وعرفنا أنها واجبة بالإجماع، وأن من جحدها فهو كافر، وأنها تجب على المسلم، وأن هناك شروطا في المال الذي تجب فيه الزكاة، منها الملك التام وبلوغ النصاب والسلامة من الدين وحولان الحول والفضل عن الحوائج الأصلية، وأن يكون مالا ناميا. والأموال التي تجب فيها الزكاة أموال حددها شرعنا المبارك، ولا يجوز لإنسان أن يوجب على الناس زكاة في مال لم يأت به الشرع. فحدد شرعنا الأموال التي تجب فيها الزكاة، فتجب الزكاة في الثروة الحيوانية، وليس في كل حيوان، بل في حيوانات حددها شرعنا، وهي بهيمة الأنعام التي ذكر الله تبارك وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، حمولة يحمل عليها وفرشا أي ينتفع بها، ينتفع بلحمها وبدرها، ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، ثم قال تعالى ومن الإبل 2 ومن البقر 2. وقال الله تبارك وتعالى ممتنا على عباده بهذه الأنعام فقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فتجب زكاة الحيوانات في الإبل وفي البقر ويلتحق بها الجاموس وفي الغنم ويلتحق بها الماعز. فهذه الحيوانات التي يجب فيها الزكاة. وأيضا تجب الزكاة أيها الإخوة في الأثمان، في النقود، في الذهب والفضة التي بها أو التي تكون بدلا عن الأشياء. فالذهب والفضة وهذه الأوراق النقدية يجب فيها الزكاة. وأيضا تجب الزكاة أيضا في عروض التجارة، إذا كان للإنسان تجارة فتجب الزكاة في عروض التجارة، وتجب أيضا في الزروع والثمار كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وتجب الزكاة أيضا في الكنوز التي تخرج من الأرض وغير ذلك. فهذه الأقسام 5 هي التي يجب فيها الزكاة، وإن شاء الله تعالى في خطب قادمة نبين شيئا من المسائل التي تتعلق بهذه الأموال الزكوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.